شأننا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا نؤمن إيمانا جازما بأنه لا مخرج للمسلمين مما هم فيه إلا بالعودة إلى كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا هو ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي، كتاب الله وسنتي. وها نحن نبدأ في هذه الدروس الرمضانية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها لنا وأن ينفعنا بخيرها. نبدأ بهذه الرسالة القيمة حول القرآن، وهي بعنوان: القرآن والحضارة المعاصرة، للأستاذ الدكتور محمد الراوي، الأستاذ بجامعة الأزهر حفظه الله. وهي في الأصل محاضرة ألقاها بجمعية إحياء التراث بدولة الكويت. قال حفظه الله: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن تحولا هائلا قد وقع في الأرض بنزول القرآن، سارت معه قافلة الحياة على هدى ونور، ونشطت مع فجره نفوس لبت نداء ربها فأحياها وجعل لها نورا تمشي به في الناس، وبقي القرآن للحياة بقاء النور في الكون لا يتوقف مده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قال: ولم أر شيئا تفجرت به ينابيع الحكمة وامتدت أنهار المعرفة في غير انقطاع كما تم للقرآن الكريم. ولم أر شيئا تفجرت به ينابيع الحكمة وامتدت أنهار المعرفة في غير انقطاع كما تم للقرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لقد شغل الناس جميعا من آمن به ومن أعرض عنه. لقد شغل القرآن الناس جميعا من آمن به ومن أعرض عنه على حد سواء، وأثر في هذا وذاك مطاوعة ومكابرة. القرآن الكريم أثر في الناس جميعا عن طواعية وعن إكراه. أثر في المؤمنين فانطاعوا له وأقبلوا عليه طائعين، وأثر في الكافرين المكذبين فأبوا واستكبروا، كما حدث مع الوليد بن المغيرة لما أرسلته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساومه حتى يرجع عما هو عليه. فأخذ الوليد يكلم النبي عليه الصلاة والسلام: انت ابن اخونا ومننا وعلينا واحنا منك ومش عارف ايه، ودعوتك فرقت العشيرة وقطعت الأوصال، فرقت بين الأب وابنه والأخ وأخيه والزوج وزوجته. إيش رأيك يا محمد نلتقي كده في منتصف الطريق يعني؟ والنبي عليه الصلاة والسلام من أدبه وحسن خلقه يلصق للوليد بن المغيرة ويستمع له ولا يقطع عليه حديث، حتى إذا فرغ قال له عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت كلامك؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. وهذا أدب من أدب الحديث، من أدب الحديث أن تقبل على من حدثك وأن تنصت إليه ولو كان كلامه باطلا، ولا تقاطعه بل تسيبه خلص كل اللي عنده، وبعدين لما يخلص ترد عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع بقى مني. ثم استفتح سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى انتهى إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فتأثر وليد وهو كافر، تأثر بالقرآن ورجع إلى قومه، فلما رأوه مقبلا قالوا: لقد أتاكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. عرفوا أثر القرآن فيه. قالوا: ما معك يا أبا الوليد؟ قال: والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو بكلام إنس ولا جن ولا شعر ولا كهانة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ده كلام الكافر. إيه؟ قالوا: الحجر الوليد كبير من كبرائكم صبأ، ولئن صبأ لتصبأن قريش كلهم، لأن الناس على دين ملوكهم. قالوا: الحجر الوليد، الوليد اتأثر بمحمد وما سمع منه، ولو اتبع الوليد محمدا لتتبعنه قريش كله. الحج شوفوا ايه الحكايه. فانطلق شيطان من شياطين الانس، قال: خلاص خلدوا عليا. ثم اتى الوليد قال: يا ابا فلان، لقد راى قومك انك تجلس الى محمد وتستمع منه، ورأوا أن هذا لحاجة منك بك، شافوك محتاج، تقول أن محمد أنت محتاج، فأنا تركتهم حيجمعوا لك شوية فلوس كده ويجيبوها علشان ما تروحش عند محمد. تروح عند محمد ليه؟ إحنا أهلك، اللي أنت عايزه يديهولك. قال: الله، هيدوني يلمولي فلوس ليه؟ ما هم عارفين أنا غني خالص، هيدوني فلوس ليه؟ قالوا: هم شايفينك بتقول أن محمد، ولن يرضوا عنك حتى تقول في محمد شيئا غير الذي قلته. امبارح مدحت القرآن، طلعت القرآن فوق خالص، فمش هيرضى جماعتك عندك لما تقول حاجة في القرآن. قال: أقول إيه بس، خلينا أفكر شوي. وقعد يفكر ويخرج: إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا قول إبليس عليه. فنزلت في الآيات: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا وبنين شهودا ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا. انه فكر وقدر فقتل، كيف قدر؟ ثم قتل، كيف قدر؟ ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستكبر، فقال: ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. هذه تفسير قول الشيخ حفظه الله أن القرآن أثر في من آمن به وفي من كفر به، أثر في من أقبل عليه وفي من أعرض عنه. لقد شغل الناس جميعا من آمن به ومن أعرض عنه، وأثر في هذا وذاك مطاوعة ومكابرة وتأييدا ومعارضة ونجاة وهلاكا ورفعا ووضعا وحربا وسلما وهزيمة ونصرا. وظل القرآن في جميع الأحوال وسيظل عزيزا شامخا أبيا ولو تكسرت من حوله السيوف أو ضعفت النفوس. وسيظل القرآن عزيزا شامخا أبيا ولو تكسرت من حوله السيوف أو ضعفت عنه النفوس، لأن القرآن كلام ربنا وربنا اللي حفظه. فلو تكسرت السيوف التي تدافع عنه أو ضعفت النفوس عن الدفاع عنه فهو محفوظ بحفظ الله، بحفظ الله. وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لقد نزل القرآن وبنزوله طويت كتب وختمت الرسالات. نزل القرآن وبنزوله طويت الكتب السابقة وختمت الرسالات وحفظت للناس أسباب الحياة وصان الله كتابه من التحريف والتبديل. ومضى القرآن في الحياة يعلن الرسالة، رسالة الأنبياء جميعا كما جاءت من عند الله، ويقيم الحجة على الناس جميعا ويدعوهم إلى كلمة سواء. يدعو الناس في كل زمن ويتلى عليهم في كل مكان ويهديهم في كل شأن للتي هي أقوم. وبالقرآن وبيانه نستطيع أن نزن الأمور كلها بالميزان الصحيح. بالقرآن وبيانه، إيه هو بيان القرآن؟ سنة. وبالقرآن وبيانه نستطيع أن نزن الأمور كلها بالميزان الصحيح، ميزان الله الذي أنزله وحفظه وأبقاه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والحكم الصحيح على حضارة ما يقتضي النظر في مكانة الإنسان وقيمته في هذه الحضارة. عشان تحكم على أي حضارة تحكم عليها من خلال اهتمامها بالإنسان ومن خلال مكانة الإنسان فيها وقيمته عندها. ويخطئ من يتأملها، يتأمل الحضارة في القصور الشاهقة والمصانع الكبيرة دون نظر أو اعتبار لقيمة الإنسان وما يتحكم في سلوكه من دوافع وما يحدد سعيه من غاية. فإن الحضارة ما قامت إلا به، أي بالإنسان وله. فإذا كان الإنسان أرخص شيء في حضارة ما فإن ذلك يدل على انتكاس وانحدار، ويدل كذلك على أن هذه الحضارة قد غدت عرضة للبوال والدمار. يبقى الحضارات بتوزن كيف توزن الحضارات وكيف تقدر الحضارات؟ تقدر بمكانة الإنسان فيها، بما تحظى هي من اهتمام بالإنسان. والحضارة التي تملك من القوة ما تملك وتهمل إيمانها بمن له القوة جميعا والعزة جميعا، الحضارة التي تملك من القوة ما تملك وتهمل إيمانها بمن له القوة جميعا وبمن له العزة جميعا ستبيد كما بادت حضارات من قبل، شيدت بنيانها وفقدت إيمانها ونسيت من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فطغت وأفسدت فأخذت بما فعلت وبقيت آثارها أطوالا تحدث وتحذر وتبصر وتذكر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم
فكذبوا رسلي فكيف كان نكير؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكم من ناس قد فتنوا بحضارة عصرهم وزينة قومهم ثم بهتوا حين رأوا عاقبة أمرهم وسوء عاقبتهم. ومهما بلغت حضارة زمن ما من قوة وكثرة فإنها معرضة للإبادة، ومهما بلغت حضارة زمن ما من قوة وكثرة فإنها معرضة للإبادة إن هي كفرت وطغت وأفسدت. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وكل حاضر سيصبح ماضيا تتحدث الأجيال الوافدة عنه، ولن يبقى منه إلا ما بقي من قرون سبقت وأمم قد خلت، لن تبقى إلا العبر والعظات والذكريات والآيات. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولكن ما هي الحضارة وما هي الأسس التي تقوم عليها؟ إنها نتاج عمل الإنسان وتفاعله مع الكون. حضارة نتاج عمل الإنسان ونتاج تفاعل الإنسان مع الكون، والكون مخلوق والإنسان مخلوق أيضا. ولو رجعنا إلى الإنسان الأول لوجدناه قد هبط إلى الأرض مزودا بالمعرفة، وقد علمه الله الأسماء كلها، وورث الأبناء ما سمعوا، وتوارثت الأجيال من بعد ما علم الآباء من قبل. والعلم الذي اكتسبه الإنسان قد زود من الله بأسبابه. العلم الذي اكتسبه الإنسان من أين له به؟ من الله سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهو الذي وهبكم الأسباب من الحواس وغير ذلك فعلموا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وانتبه إلى هذه التفرقة اللطيفة بين آيات الله المباركة، الآيات التي يذكر فيها الإنسان والفكر والاعتبار، والإنسان والآيات التي يذكر فيها الإنسان مع التمتع والترف. هناك فرق بين الآيات القرآنية التي يذكر فيها الإنسان مقترنا بالفكر والذكر والعبرة والعظة، وبين الآيات التي يذكر فيها الإنسان مقترنا بالترف والتمتع بطيبات الحياة الدنيا. يقول الشيخ حفظه الله: ولم تكن الحواس التي جعلت للناس لاكتساب المتاع فحسب، الحواس التي خلقها الله لك لم تخلق لاكتساب المتاع فقط، وإنما جعلت لهم ليتدبروا آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذا نرى القرآن الكريم عندما يتحدث عن المتاع، هذه بداية التفريق، القرآن حينما يتحدث عن المتاع يجمع بين الناس والأنعام، وعندما يكون الحديث عن التبصرة والذكرى ينفرد ذكر الإنسان. حين يتحدث القرآن الكريم عن المتاع والطرف والتمتع بزينة الحياة الدنيا يقرن الناس بالإيه؟ بالأنعام. ولما يتحدث عن التبصرة والذكرى والتفكير والعقل والنظر في آيات الله يفرد الإنسان بالإيه؟ بالذكر. ففي سورتين متجاورتين، سورة النازعات وسورة عبسة، نقرأ قول الله عز وجل: متاعا لكم ولأنعامكم. كما نقرأ في سورة طه: كلوا وارعوا أنعامكم. وفي سورة السجدة: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. لما يبقى الحديث عن المتاع يذكر الإنسان قرين بالإيه؟ بالبهائم أعزك الله. وحينما يكون الحديث عن التبصرة والذكرى ترى الإنسان المنيب ولا ترى الأنعام. يقول تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يبقى في التبصرة والذكرى يبقى الإنسان لوحده، في المتاع والترف والإقبال على ملذات الدنيا وشهوات الدنيا الإنسان والإيه؟ والبهائم. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ونرى في أمر التبصرة والذكرى صنفين أو فريقين من الناس. فريقا يستعمل الحواس لما خلقت له من التبصرة والإنابة إلى الله، وأولئك الذين عناهم الله بقوله: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إن في ذلك لآيات لأولي النهى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وفريقا آخر قصر حواسه على المتاع دون تبصرة أو ذكرى، وأولئك قد ألحقهم بالأنعام بل جعلهم أضل منها. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأولئك قد جعلهم الله وقودا لنار جهنم هم ومن كان على شاكلتهم من الجن، كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وفي منهج القرآن الكريم وميزانه ترى علم هؤلاء بظاهر الحياة الدنيا يساوي لا علم الحضارة المادية التي تقوم على علم الدنيا بعيدا عن علم الآخرة. هذا العلم الدنيوي يساوي لا علم. ولذلك قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، انتبه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يبقى ادي طرفين: ولكن أكثر الناس لا يعلمون تساوي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يبقى علم ظاهر الحياة الدنيا يساوي الجهل، يساوي الايه؟ يساوي الجهل. إذا كثر علم الإنسان في الدنيا ولم يكن له من علم الآخرة نصيب فهو جاهل. ذلك أن هؤلاء قصروا حواسهم على ظاهر الحياة الدنيا دون حقيقة ما وراءها. طلعوا القمر ونزلوا مع القمر ولم يقولوا لا إله إلا الله. طلعوا القمر وشافوا آيات الله في الآفاق بعدما رأوها في أنفسهم، وشافوا الأرض ما في سفينة الفضاء، الأرض كوكب من ضمن مجموعة الكواكب معلقة تسبح في الكون كله، ولم يفكروا من الذي أمسكها. فعلمهم بالظاهر فقط، ما وراء الظاهر لم يتطرقوا إليه ولم يفكروا فيه، فشأنهم في ذلك شأن الأنعام والبهائم التي لا ترى إلا ما ظهر لها. فالبهائم لا ترى من السماء إلا أنها ذو لون أزرق، ولا ترى من الأرض إلا أنها موضوعة، ولا تسمع ولا تفهم من صوت راعيها إلا أنه صوت مزعج يفيد اليمين أو الشمال. لكن إيش معنى الصوت وإيش معنى النداء؟ لا تراه. فهؤلاء الذين يعلمون الدنيا مهما عظمت حضارتهم وعظم علمهم وطلعوا القمر ونزلوا الشمس، لعلمهم يساوي لا علم. إن من استعمل فكره في حاضر ذاهب ولم يستعمله في قادم باق يكون قد أبطل ما علم وضيع ما خلق له، فقصر دنياه وآخرته. والله عز وجل قد خاطبنا بالمنظور المشاهد ليكون دليلا على ما طالبنا به من الإيمان بالغيب. قلنا نحن نؤمن الآن أن التيار الكهربي موجود في الأسواق في الأسلاك، وإحنا مش شايفين التيار الكهربي لكن شايفين إيه؟ أثره. شايفين النور موجود أهو، ما دام النور موجود يبقى فيه كهرباء. ها؟ لو انقطعت التيار من الأسلاك النور هينطفي مباشرة. إذن وراء الظاهر شيء باطن يدل عليه الإيه؟ الظاهر. وراء الظاهر شيء باطن يدل عليه الظاهر تؤمن به وإن لم تره. الله عز وجل قد خاطبنا بالمنظور المشاهد ليكون دليلا على ما طالبنا به من الإيمان بالغيب الذي هو الأصل في قيمة الإنسان ومعرفة. أصل قيمة الإنسان وأصل معرفة الإيمان بالغيب. يخاطبنا الله تعالى بإنزال الماء وإحياء الأرض، ولا يقف بنا عند زينة الحياة الدنيا ومتاعها، بل يمتد إلى عاقبتها ومصيرها. يقول سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. هذا شيء مشاهد. انت بتشوف المي المطر بينزل، النبتة بتنبت بإذن الله، الزرع بيكبر ولا لا؟ لم يقتصر ربنا بنا على هذا الظاهر فقط، وأراد أن ينقلنا من الاعتراف بما نشاهد إلى الإيمان بما يدل عليه المشاهد، فقال: كذلك نخرج الموتى. زي ما انتم شايفين اهو، بتحط البذرة في الأرض سوداء جرداء، تروها بالمية ينبتها الله. شايفين النبات نبت كانت ميتة ايه؟ انتوا برضو كذلك يخرجكم الله يوم القيامة. تقوم انت تؤمن من إحياء الأرض بعد موتها بأن الله يحيي الإنسان بعد موته، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ذلك هو منهج القرآن في إعداد الإنسان. لا يقف به عند ظاهر الحياة الدنيا، بل يصل بحكمة خلقه وغاية وجوده، ولا يفصل علمه بظاهر الحياة عن علمه بحقيقتها وغايتها، ولا يلهيه بدنياه عن أخرى. وبذا تتحقق الضوابط الخلقية التي تصون الإنسان من ظلم نفسه أو ظلم غيره. وهذه الضوابط ليست نتاج العلم بظاهر الحياة الدنيا وإيثارها، وإنما هي نتيجة الإيمان بالآخرة وما فيها، نتاج اليقين بالعود إلى الله والحساب بين يديه. وهذا العلم بهذه السعة هو الذي ينشئ حضارة متكاملة يرى الإنسان فيها بقيمه وفضائله. الإنسان الذي يقدم خيره ويكف شره يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا. فما نصيب الحضارة المعاصرة من ذلك؟ وما الأسس التي تقوم عليها؟ وما الآثار والنتائج التي ترتبت عليها؟ من الواضح البين أن الحضارة المعاصرة قد أقنت بما يسميه القرآن علم ظاهر الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولم تر إلا الحسية في المعرفة والمادية في الوجود، والأنانية النفعية في الأخلاق. هذه هي قيم الحضارة المعاصرة. الحضارة المعاصرة لم تر إلا الحسية في المعرفة، هي لا تعرف إلا المحسوس، لا تعرف الإيه؟ الغيب، والمادية في الوجود، والأنانية النفعية في الأخلاق، واعتبرت العمل للدنيا مجردا عن الآخرة هو السبيل لرقي الإنسان وتقدمه. حضارة المعاصرة بتعتبر التقدم متوقف على أن يعمل الإنسان للدنيا ولا يعمل للآخرة، وقد حققت تفوقا مذهلا في مجال الصناعة وعلوم الفضاء، بل في مجالات شتى من شؤون الحياة، حتى سلبت مظاهره كثيرا من عقول البشر، وغدا مثلا أعلى عند كثير ممن أخذوا به وفتنوا بمظاهره. وبقدر التفوق المذهل في انطلاق المادة نرى التخلف المزري في تقدير قيمة الإنسان وحقيقته، وهذا الواقع ينذر بتحول ضخم في حياة البشرية كلها. ومن هنا كانت الصحوة التي كثر الحديث عنها في الديار الإسلامية، وهي صحوة لا تخص ديار المسلمين وحدهم وإن كانوا أحوج الناس إليها، وإنما تعم العالم كله، لأن الإنسان هو الإنسان حيث كان يحتاج إلى استقرار نفسي يقوم على أساس من معرفته لحكمة خلقه وغاية وجوده. إن الحضارة المعاصرة لم تحقق للناس طمأنينة، ولم تحقق للناس سعادة، ولم تحقق للناس راحة بال، ولم تحقق للناس هدوء ضمير، وإنما أجلبت لهم البؤس والشقاء والتعاسة والنكد والهم والغم والحزن. ولذلك يكثر في بلاد الغرب عمليات الانتحار، مع أن المادة كلها موجودة، ماء المادة موجودة، كل الملذات والشهوات ووسائل الطرف موجودة، وأفئدتهم هواء، هواء من ذكر الله ومن الإيمان بالله الذي يحقق الطمأنينة، فلما خلت قلوبهم مما يسبب الأمن والأمان والسعادة والاستقرار، أفضى الإنسان أو ذهب الإنسان إلى إزهاق نفسه بنفسه، لا لشيء إلا لأنه يظن أنه إذا انتحر تخلص من المتاعب والمشاكل والهموم. والله يقول في حق هؤلاء: ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ثم يقول الشيخ حفظه الله: وعلى الطريق إلى حضارة القرآن أود أن أقول: أولا، إن الصحوة القائمة في ديار المسلمين والتي كثر الكلام عنها أو وقع الترصد لها خوفا منها أو رغبة فيها، في رأيي كما أشرت من قبل أنها ليست صحوة المسلمين وحدهم، بل هي صحوة في الضمير الإنساني كله، ويقظة لها دوافعها تظهر في صور وأشكال متعددة في كل مكان بما يناسبه. احنا الآن بيقول احنا عندنا صحوة، عندنا صحوة، المسلمين صحوا، الشباب صحوا، في صحوة، في رجعة إلى الدين. الشيخ عبد الله بيقول لك الصحوة دي ليست خاصة بالمسلمين بس، ده الصحوة في كل مكان. الإنسان من حيث هو إنسان صحى، عايز يعرف رايح فين وجاي منين. يقول مثلا: فرفض الدكتاتورية في شتى صورها كما يسمونها صحوة. رفض الدكتاتورية في شتى صورها كما يسمونها صحوة، تنبئ عن أن الإنسان في كل مكان يأبى أن يستعبد أو يستذل أو يهان أو يستكين لمن استبد به أو طغى عليه. وإرشاد الصحوة يقتضي من دعاة الحق أن يكونوا راشدين لحقيقة تحرر الإنسان حتى لا يتخلص من أسر غيره ويؤسر بهوى نفسه. لا، احنا عايزينك تتحرر من أسر الاستعباد لغيرك، وعايزينك تتحرر من استعباد نفسك لك أيضا. ولا بد من ضوابط تجعل الصحوة مصونة بالقيام بالواجب وأداء الحقوق. وهذا عمل من أعمال الدعوة العالمية التي جاء بها القرآن الذي نزله الله على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهي دعوة تحرر الإنسان حيث كان من العبودية لغير الله. دعوة الإسلام دعوة للعالمين تحررهم من العبودية لغير الله. وهل تكون الضوابط سليمة بغير خضوع العباد لكلمة سواء ينادى الخلق جميعا إليها حتى لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بهذا تنجو الصحوة العالمية مما يسمى بالتطرف، سواء في المغالاة والمجاهرة بالفساد أو في رد الفعل المضاد. ثالثا، إن الحضارة التي ينشدها القرآن حضارة روح وجسد. الحضارة المعاصرة مهتمة بإيه؟ بالإنسان، مهتمة بالإنسان، مهتمة بتوفير المادة للإنسان، مهتمة بتوفير الضروري من القوت والكمال من القوت واللذات والشهوات من القوت فقط. والحضارة القرآنية التي ينشدها القرآن حضارة روح وجسد، والعلم الذي يدعو إليه القرآن يخدمهما، يخدم الروح والجسد معا، ولا يختص بأحدهما دون الآخر، لأن هذا دين الفطرة في حقيقتها، والفطرة في حقيقتها روح فاعلة في مادة منفعلة. والإنسان في تكوينه وهو من قامت به الحضارة، والحضارة وله روح وجسد، ورعاية أحد الجانبين دون الآخر منافاة للفطرة وتعطيل لجهود الإنسان وانحراف بغايتها. فالإسلام لم يأمر المسلمين بالاعتكاف في المساجد لذكر الله والصلاة وترك السعي على الرزق والمشي في الأرض والضرب فيها وعمارتها، بل الإسلام أمر بالسعي في الأرض لعمارتها وكسب القوت، وأمر بإقامة الصلاة إذا جاء وقتها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إما الإسلام يأمر أن تعمل وتسعى في الأرض وتعمر الأرض وتكسب من رزق الله. فإذا نودي للصلاة تركت الدنيا وأقبلت على ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذا الإسلام اهتم بالإنسان من حيث هو روح وجسد، من حيث هو روح وجسد. بل إن الإسلام نهى المسلم عن الغلو في العبادة والإفراط فيها وتكليف النفس ما لا تطيق. صلوا واقعدوا، صوموا وأفطروا، قوموا وارقدوا، تزوجوا النساء، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه دعوته أن تعطي الجسم حظه وأن تعطي الروح حظها. فلا تهتم بجسمك ناسيا حظ روحك، ولا تهتم بروحك ناسيا حظ جسمك، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. فهذه حقيقة الحضارة، الحضارة المتكاملة التي تحوط الإنسان من جانبين، وتعطي كل ذي حق حقه، فتصون النفس من غوائل الهوى، وتعصم الفكر من الغرور، وتقيم العدل في ذات الإنسان بين مطالب جسده وفضائل روحه، ليتحقق أمره في الخارج. وتلك هي الحضارة التي ينشدها القرآن. ثم يقول حفظه الله: وبداية الطريق بالنسبة لنا نحن المسلمين أن نثق في أنفسنا، ونحن نؤمن بالله ونأخذ بالأسباب. بداية الطريق لنا نحن المسلمين أن نثق في أنفسنا ونحن نؤمن بالله ونأخذ بالأسباب، وألا نقنط من رحمة الله، أو نجعل من تراكم المشكلات والقضايا سببا للتشكيك في مستقبلنا. امتى يا عم تقوم دولة الإسلام، وامتى ينتصر المسلمين، وامتى تكون العزة للمسلمين؟ التشكيك لا يجوز، اليأس لا يجوز، القنوط لا يجوز، فإننا على يقين من أن المستقبل لهذا الدين، كما أننا على يقين من أننا في هذا المسجد جالسون الآن، كما لا نشك في وجودنا في هذا المسجد هذه الساعة، لا نشك أبدا بفضل الله في أن المستقبل لهذا الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإن العالم كله مشاكله وقضاياه، وتيئيس المسلمين من مستقبلهم وهم يتمسكون بدينهم، أمر تتضافر عليه جهود الأعداء ويتعاونون عليه ولو تخاصموا فيما بينهم. ونحن أمة قد حفظ الله لها دينها، فضمن لها أسباب الرفعة والصعود، وما عليها إلا أن تمضي بخطوات ثابتة واثقة، وهي تعرف سنن الله في خلقه، فتأخذ بأسباب نصره، وتتجنب سبل خذلانه وسخطه. ونحن نؤمن إيمانا راسخا أن الدعوة التي نزل بها القرآن وأرسل من أجلها الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن مجرد كلمات ترقق القلوب، وإنما هي باعث حضارة تؤدى فيها الواجبات وتصان فيها الحقوق. وقد قدمها سلفنا الصالح للإنسانية كلها في أسلوب عملي ونمط حضاري، علت فيه قيمة العلم، وسمت فيه مكانة العلماء، ووجدت معه أمة الخير التي تنصف المظلوم ولو كان من غيرها، وتأخذ على يد الظالم ولو كان منها. فكانت للإنسانية كلها قوة عدل وأمن، انتصرت بفضلها قبل أن تغلب بقوتها. وبعد، فما السبيل للأخذ بالقرآن وتدبره؟ إذا كان لابد للعودة إلى القرآن، نتدبره بأسلوب اللغويين، أم نتأمله بأسلوب الفلاسفة والحكماء، أم بمنطق الفقهاء، أم بأسلوب أصحاب الفرق والمذاهب؟ يقول حفظه الله: أراني حاني الرأس خاشع القلب عندما أقول نتأمل القرآن ونتدبره في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلماته وحياته وجهاده وسلوك صحابته الأطهار. ولست بهذا أحول دون الدراسات المنهجية لشتى المذاهب والأفكار، ولكنني فحسب أتأمل واقع أمتنا، فأتلمس سبيل ردها إلى عزها ومجدها وقيامها برسالتها، ولا عز لها إلا أن ترى كيف كان القرآن خلقا للنبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يرضى برضاه ويسخط بسخطه. إذا أردنا الرجوع إلى عزة الآباء ومجد الآباء التليد فلا بد إلى العودة إلى القرآن. وكيف نعود إلى القرآن ونفهم القرآن؟ نعود إليه نتدبره في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أمنا عائشة قالت وقد سئلت عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وعندما تتميز شخصيتنا بهذا الاتجاه سنجد ناسا كثيرين في دول شتى تطلعت نفوسهم زمنا طويلا أن يروا على الأرض إنسانا سنراهم يهشون لبقاء أمة الخير قائمة برسالتها يستجار بها كما استجير من قبل، وهي لا تفرق حين تنصف أو تجير بين عدو وصديق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وإنما تبذلوا الخير للناس جميعا. وبذا نستطيع أن نعيد للفرد المسلم ثقته بنفسه، ولن يكون ذلك إلا إذا ارتبط بموطن عزه وتدبر كتاب ربه. وبنور هذا الكتاب وهداه نستطيع أن نبصر الأمور على حقيقتها. بنور القرآن وبهدي القرآن نستطيع أن نرى الأمور على حقيقتها ونبطل القيم الزائفة التي انتشرت في ديارنا الإسلامية نتيجة البعد عن حقائق الإسلام وغايته. وبعد مرة أخرى، فإن الأمة الإسلامية ليست حدثا عارضا في حياة الإنسانية، وليست كما مهملا يمكن أن يقذف به أو يستغنى عنه، وليست نبتا بلا قرار، إنها وفيها التوحيد شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إنها وفيها الحق ليست زبدا طافيا يذهب جفاء، وإنما هي معدن أصيل ينفع الناس فيمكث في الأرض. إنها وفيها القرآن وبيانه لن ينتهي مدها ولن يطفأ نورها ولن يخمد ذكرها بفضل من الله ورحمة. إنها أمة الرسل والأنبياء جميعا تآخت فطرتها مع فطرة الكون الذي أسلم كل شيء فيه لله طوعا وكرها. إنها ذات أصل ثابت وفرع ممتد في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ومهما طال الليل فإن فجرا صادقا يأتي عليه فيطوي ظلامه، ونجما رائدا متألقا يؤذن بطلوع الفجر فتتحول الحياة وهي تسمع النداء من حال إلى حال، فيصحو الغافل ويستيقظ النائم ويصبح نشيطا طيب النفس. لقد كان القرآن وما زال مبعث حياة لهذه الأمة، به اعتصمت فتوحدت وتمسكت فاهتدت وعاشت تاريخها بين مد وجزر يعلو شأنها حين تعتصم به ولا تتفرق، ويصيبها من الهوان ما يصيبها حين تشغل عنه أو تعتز بغير ما أعزها الله به. بهذا الكتاب تعرف قيم الناس وتوزن أعمالهم، وبه يرفع الله أقواما ويضع آخرين، وهو ثابت لا يتغير محفوظ بحفظ الله لا يتبدل. وأمتنا بخير دائما إن هي أحسنت كيف تحيا بثابت في متغير. الثابت يحفظ شخصيتها ويبقي عليها ممتدة مع الزمن كله ويجعلها تصمد أمام المخاطر والمغريات. وثابت القرآن متميز ذو خصائص تتجدد به حياة النفس وتمتد. فلنمضي على نور القرآن في صحوتنا المعاصرة موحدين نطوع الحديد لنصرة الحق وإقامة العدل، ونأخذ بالأسباب في شتى المجالات فإن التفريط في الأخذ بالأسباب معصية، كما أن الركون إلى الأسباب دون توكل على الله مفسدة ومضيعة، وذلك يستوجب قيام المصنع ووجود الغواص في البحر والطيار في الجو والباحث في المعمل، كما يطلب قلم الكاتب ودفتر المحاسب وفقه العالم وتدبير الحاكم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فليفقه جيل الصحوة دينه وليعرف عصره، فإنه من الخطأ بل من الخطيئة أن تثار قضايا الدين بعيدا عن الواقع أو يعالج الواقع بغير نظرة الدين. وليعلموا في حكمة ورشد أن شمس دينهم لا تغيب إن بارحت رؤوس قوم أنارت عند آخرين، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالعودة العودة إلى القرآن تلاوة وتدبرا وفهما ومدارسة وتعلما وتعليما وعملا وتحاكما، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.